بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. بري لست مع التمديد ولا جلسة عامة دون توافق. لجنة التواصل تتواصل و14 آذار تقايد على الحكومة. سليمان يحذر من التمديد والراعي لوقف التخوين والتجريح. قائد القيادة الوسطى الأمريكية في بيت. ناشطون صهاينة يمولون الجماعات المسلحة. اقتحام منزل آية الله عيسى قاسم في البحرين. وفي آخر دقيقة ظروف يا فندم. أهلا بكم. ماذا بعد؟ لبنان على فوهة احتمالات وتخمينات تتراوح بين السيء والأسوأ. لا قانون انتخاب، لا حكومة، لا انتخابات قريبة ولا من يحزنون. 14 أذار بقديمها وجديدها ألقت مشروعها الانتخابي المفخخ في المياه العكرة. رفضت أي تعديل وفتحت بازار المقايضة على المكشوف بين قبولها التعديل وإمساكها بالحكومة. رئيس المجلس النيابي أبقى على التواصل عبر لجنة التواصل واستنفد خبرته وحنكته واستهلك الوقت حتى الرمق الأخير، لكن نوايا التعطيل والتعويل على الأمر الواقع في قانون الانتخاب كما في تشكيل الحكومة حشرت الخيارات بين احتمالين لا ثالث لهما: التمديد للمجلس ودونه جلسة قد لا يدعو إليها رئيس المجلس في غياب التوافق كما قال، مع بقاء الهامش متاحا حتى آخر الشهر، وبعده لا مجال إلا بمرسوم، والمرسوم بحاجة إلى حكومة، والحكومة بحاجة إلى مرسوم. الخيار الثاني وضع البلد على سكين الستين من دون أفق ومن دون مجال للتنفيذ، فكيف ستكون انتخابات بلا لجان قيد وبلا تمويل ولا بلا هيئة إشراف؟ 17 من حزيران موعد الانتخابات المحدد، موعد وشيك، وأي من مقومات إجرائها غير متوافر؟ وعليه فالتأجيل التقني حتمي، والنقاش يدور حول أمد التأجيل وسقفه. ومن خارج سقف البرلمان تصريحات من الداخل تحذر من التمديد، وبيانات من الخارج تمحو إلى التصعيد، ووحده حزب القوات خرج من الجولة مصابا بكسور وردود. وتحت سقف غطاء مكثف من التصريحات والمؤتمرات الصحفية استمر رئيس القوات سمير جعجع بمحاولة استعادة ما خسره بتنازله عن حقوق المسيحيين وخروجه على إجماعهم. إذن تواصل لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها وسط إجواء ملبدة عززتها مواقف وتصريحات ممثلي الكتل النيابية، ورغم محاولات النائب أكوب باكادونيا الإيحاء بأجواء إيجابية إلا أن بعض التصريحات والمواقف بقيت نارية. فموقف تيار المستقبل حمله النائب أحمد فتفت المتضمن عقد جلسة عامة وطرح المختلط المتوافق عليه مع القوات والتقدم والاشتراكي، مع نفيه تأييد إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فيما أشار النائب أكرم الشيب أن التمديد للمجلس النيابي أصبح أمرا واقعا، مشيرا إلى أن لا ضرورة لجلسة عامة دون مضمون أو نتيجة. في المقابل أدى نائب الكتائب سامي الجميل حرصه على ضرورة عقد جلسة عامة غدا تطرح خلالها كل المشاريع الانتخابية على أن يصوت كل كما يريد. أما عضو تكتل التغيير والإصلاح ألا عون فقد حذر من دخول البلد في المجهول في حال عدم التوافق. ومعنا من ساحة النجمة مراسلتنا منى طحيني. منى، ما الجديد لديك من أجواء سياسية حول قانون الانتخاب؟
حتى الآن لا جديد من غير المألوف ولا جديد من خارج المتوقع. الجلسة مستمرة والاجتماع مستمر منذ حوالي الساعة السادسة من مساء هذا اليوم. كما بات معلوما هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة وهي الفرصة الأخيرة للوصول إلى قانون توافقي. سبقها كلام للرئيس بري أصر فيه أيضا على احتمال وإمكان إمكانية الوصول إلى قانون توافقي، ولكن بطبيعة الحال بتول هذا التفاؤل قد لا يكون واقعيا مع تمسك كل طرف برأيه. 11 ملاحظة قدمها فريق الثامن من آذار، واحدة منها فقط جرى الاتفاق عليها. حزب الكتائب أراد طرح ما هو مخالف لما يريده المستقبل والقوات، وطرح تقسيم المحافظات، جميع المحافظات بالمساواة، ولا سيما أن محافظة جبل لبنان قد قسمت، وقد قسمت لتحفظ الحصة السياسية الأساسية لجبهة النضال الوطني، ولتحافظ على وسطيتها وقدرتها على تغليب كفة على كفة أخرى. طبعا طرح تقسيم المحافظات أرفقه النائب سامي الجميل بطلبه وبإعلانه عن أنه سيطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة كما ذكرتم في المقدمة، ليضع كل فريق أمام مسؤولياته. الجميع متشبث برأيه بتول. من المفترض أن يقدم النائب جورج عدوان اليوم الأجوبة حول الأسئلة المتعلقة بالشق المسيحي، وكان النائب المستقبل أحمد فتفة ترك هذا الشق للنائب عدوان. طبعا هذه الأجوبة سوف يكون عليها رد أيضا من تكتل التغيير والإصلاح عبر النائب ألاعون، الذي قال بأنه في حال لم يتم أو لم يوافق الفريق 14 آذار على الملاحظات التي قدموها، فهذا يعني بأنهم يريدون فقط قانونا مفصلا على مقاصهم، وهو أيضا كان يعني وصف أو أعطى توصيفا جريئا إلى حد ما لهذا القانون، واعتبره جثة مشوهة نحاول تجميلها. هذا التوصيف يعكس شيئا واحدا مفاده حجم التباعد، ولا سيما أن رئيس مجلس النواب كان كلامه واضحا بالأمس حول هذا الموضوع، وقال بأن التعديلات التي نطلبها هي نقاط الخلاف، وبالتالي للتوصل إلى حل يجب أن نحل نقاط الخلاف هذه. أي تعديلات جذرية سوف تقلب هذا القانون رأسا على عقب بتول، بنية هذا القانون تركيبته أيضا، وبالتالي سنكون أمام قانون مختلط وضعته 14 آذار ولكن عدل ليصبح قانونا آخر توافقيا. هل سينجح المجتمعون الآن في ربع الساعة الأخير كما جرى عادة في لبنان؟ الأمر غير محسوم حتى هذه اللحظة، وبالتالي مصير ما إذا كان سيكون هناك جلسة يوم غد أو لا، هذا الأمر أيضا غير محسوم.
إلى متى منى، يعني هل تضح لكم إلى متى هذه الاجتماعات ستبقى في ساحة النجمة بعد ساعة نصف ساعة بانتظار ماذا، كلمة السر من الخارج أم ماذا؟
للأسف بتول لا معلومات حول هذا الأمر. كنا ذكرنا سابقا بأن النائب أجوب بقردونيان حاول أن يوحي بأن الأجواء إيجابية وهادئة، ولكن يعني المعلومات تقول بأن الأمور لا تزال معقدة. بطبيعة الحال لا يمكن حسم أمتى ستنتهي هذه الجلسة. هل يتفقون مثلا على موضوع المهلة الزمنية للتمديد، ولا سيما أن كلام النائب أكرم شهيب كان واضحا في هذا الصدد، قال بأن قانون الستين سيدخل مرحلة سريان المفعول وسيبقى ساري المفعول في حال عدم التوافق على قانون، ولكن أيضا قال بأن التمديد ربما بات أمرا واقعا ويجب أن نتحدث عن مهلة زمنية. كما ذكرتم أيضا بتول، يعني إذا كان قانون الستين هو الخيار مع رفض الجميع للتمديد، والمعلومات تشير إلى أن يعني التيار الوطني الحر رفض ذلك صراحة، هناك أفرقاء آخرين رفضوا هذا الموضوع مع انعدام احتمال التمديد، لا يزال هناك موضوع قانون الستين، ولكن ماذا عن هيئة الإشراف على الانتخابات، لجان القايد، أيضا مصادر التمويل، كل هذا الأمر رهن. ربما الجميع الآن يبحث في هذه المخارج التي كان تحدث عنها النائب علي فياض لتلافي الفراغ.
سنتابع معك بطبيعة الحال منى طحيني آخر التطورات من ساحة النجمي خلال هذا المساء. شكرا جزيلا لك منى طحيني مباشرة من مجلس النواب. رئيس الجمهورية عماد ميشيل سليمان حذر من تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لأن الاستحقاقات الدستورية وجدت لتحترم كما قال. سليمان اعتبر أمام زواره أن عدم احترام الاستحقاقات الدستورية يترك سمعة سيئة على لبنان واقتصاده والثقة الدولية به، ودعا رئيس الجمهورية النواب إلى الانكباب على إنجاز قانون انتخابي جديد بدلا من إهدار الفرص في المهاترات السياسية ولغة الشتم والتخوين المتبادل كما قال. البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارا بطرس الراعي ناشد جميع المسؤولين وخاصة رئيس مجلس النواب نبيه بر استكمال السعي للتوافق حتى التصويت على قانون انتخابي جديد. وفي نداء من كولومبيا في ختام زيارة رعوية إلى أمريكا اللاتينية، قال البطريرك الراعي إنه لا يليق بالجميع وبلبنان وبكرامة شعبه عدم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية بعد 6 سنوات من طرح مشاريع وهذه أيام وشهور من الدرس والتشاور. ولفت الكاردينال الراعي لأن مصلحة الوطن أكبر وأعلى من مصلحة أي فريق، مطالبا كل الأحزاب والسياسيين وقف حملات التخوين والتجريح والتأويل وعدم العودة إلى ماض تخطاه الجميع، آملا من كل المعنيين بهذا النداء أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية أمام محكمة الضمير الوطني لعدم تخييب آمال شعبهم. رئيس حزب المستقبل سعد الحريري نفى اشتراطه على رئيس مجلس النواب نبيه بري مقايضة التمديد لمجلس النواب بصيغته الحكومية 3/8 مع المداورة في الحقائب. وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اعتبر الحريري أن هذا الكلام الذي نشرته بعض الصحف اليوم مختلق ويرمي إلى عرقلة إقرار قانون جديد للانتخابات، ورأى أن ترويج ونشر مثل هذه الأخبار المفبركة يرمي إلى دق سفين في تحالفاته مع سائر قوى 14 أثر. عدم الاتفاق على القانون الانتخابي دونه خياران محتملان: الأول عودة إلى قانون 60 المرفوض بشبه إجماع علني، وثانيهما تمديد للمجلس النيابي الحالي بسقف زمني غير واضح.
يستريح المتنبئون وكتبة السيناريوهات حول تقرير مصير قانون الانتخاب، احتمالان لا ثالث لهما: إما تمديد لمجلس النواب الحالي أو العودة إلى قانون 60 بانقضاء المهل التي حددها القانون الأخير بعد 19 من أيار. حسنا، العودة إلى قانون 60 دونها قرار الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل بأن العمل بهذا القانون كان لمرة واحدة. يضيف الدستوريون: حكومة تصريف الأعمال قادرة على إجراء انتخابات، ولكن ليس بمقدورها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وبالتالي لا هيئة لا انتخابات.
حكومة حازت ثقة وهي تصرف أعمال شيء، وحكومة تصرف أعمال لأنها لم تنل ثقة شيء آخر. أسأل سؤالا: كيف يمكن لحكومة تصريف أعمال لم تنل الثقة أن تكون مسؤولة أمام مجلس النواب؟ وقمة المساءلة البرلمانية هي حجب الثقة، القمة هي حجب الثقة عن الحكومة. كيف بدها تمثل؟ كيف بدها تعمل؟ كيف بدها تجتمع؟ كيف بدها تاخذ قرارات؟ واساس عملها ثقة مجلس النواب بها.
وبغياب اقرار قانون توافقي وشبه الاجماع اقله العلني لجهة عدم الرجوع علنيا الى قانون 60، يصبح التمديد مسألة استثنائية ولا يقتضي اللجوء اليه الا في الظروف الاستثنائية، اي عدم اجراء الانتخابات. ولكن ما هو السقف الزمني لهذا التمديد؟ 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، 5 سنتان؟
التمديد إنما يأتي في سياق قانون جديد ويسمى تمديد لوجستي وتقني وتنظيمي، وهو جائز. ليه؟ لأن هذا التمديد يسمح بتطبيق قانون انتخابي جديد. أما إذا لم يأتي في سياق قانون انتخابي جديد، في طريقتين: إما بده يجي بسياق تعديل مادي من مواد قانون 60 أو قانون 2008، وبالتالي جعل ولاية مجلس النواب مش 4 سنين، 4 سنين 6 أشهر أو 5 سنوات، وهذا ما سوف يقرره مجلس النواب. نحن عندنا رأي بالموضوع بالتأكيد. أما أنه بده يجي خارج قانون 60، يعني بنص مستقل يتم فيه الاستغناء عن قانون 60، ومن ثم يأتي التمديد بنص مستقل بهدف إيجاد مشروع قانون انتخابي جديد، هون بالتأكيد في مخاطر معينة بموضوع الطعن بمثل هذا التمديد لدى المجلس الدستوري، لأنه متأتن عن فراغ قانوني بموضوع الانتخابات.
أمام هذا المشهد يصبح دخول المشرع أمرا لازما لتحديد مدة التمديد، أما العمل بالستين فيضع كل البلد والمؤسسات تحت حد السكين.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيفارست والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاندلي يدعوان إلى إجراء الانتخابات في موعدها وتشكيل حكومة جديدة.
على خطي الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، تحركت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخورست برفقة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي. ومن المجلس النيابي سمع الرئيس بري تأكيدا من زائريه على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقا للاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية. فاحترام المواعيد الدستورية، قال زائران إنه مهم لما له من تأثير على تأمين الاستقرار والثقة بلبنان، تمهيدا لتخطيه كل التحديات الملحة. ولرئيس الحكومة المكلف تمام سلام رسالة واضحة حملتها له إخرست للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
إن الاتحاد الأوروبي يدعم كل الجهود للإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية، ونحن نشعر في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة بأن من المهم أن يكون للبنان حكومة تأخذ القرارات وتدير شؤون البلاد.
التأييد والدعم نفسه سمعه سلام من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي.
وطبعا هو مهم تأليف الحكومة لتحقيق أهدافنا المشتركة بخصوص كل هذه القضايا، مهام كبيرة بالنسبة للنازحين السوريين، بالنسبة للشؤون الأمنية تهم الأمم المتحدة، وطبعا هو مهم تأليف الحكومة.
وتمنى بلامبلي على جميع الأفرقاء اللبنانيين تسهيل المهمة للإسراع بتشكيل الحكومة العتيدة.
إذن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد بعد جلسة لجنة التوصل التي عقدت ظهرا أن لا رغبة لديه على الإطلاق بالتمديد، مشددا على عدم إمكانية الدعوة إلى جلسة عامة طالما ليس هناك توافق.
استباقا للاجتماع السادس للجنة التواصل النيابي، اختار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يشرح للعلاميين وقائع مشوار قانون الانتخاب من بدايته وإلى حين اجتماعات لجنة التواصل. حاسما بدا بري في موضوع التمديد للمجلس النيابي، فأكد أنه ليست لديه أي رغبة على الإطلاق بالتمديد، وقال لو أني مع التمديد لكنت عبرت عن ذلك. بري كشف أن أول من طرح موضوع التمديد كان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، فاقترح أن يكون لستة أشهر، وأشار إلى أن هناك جهة لم يسمها اقترحت التمديد لأربع سنوات. من هنا أوضح بري أنه على الرغم من موقفه من التمديد إلا أنه طلب من الأطراف في لجنة التواصل العودة إلى قياداتهم لمعرفة موقفهم من التمديد ومن المهلة الزمنية له. رئيس مجلس النواب أشار إلى أنه نبه الجميع إلى عدم وجود إمكانية للتمديد التقني بعد 31 من أيار الجاري، وذلك لانتهاء الدورة العادية للمجلس، وعليه فإنه في حال عدم التمديد للمجلس قبل هذا التاريخ فإن طرح التمديد مجددا سيحتاج إلى فتح دورة استثنائية، وهذا يتطلب مرسوما موقعا من رئيسي الجمهورية والحكومة لأن التمديد ليس عملا عاديا. وفي معرض حديثه عن التمديد ورفضه له، قال الرئيس بري أنه في أحد لقاءاته بالرئيس المكلف تمام سلام أبلغه بأنه لو كان هناك قانون انتخابي والانتخابات محددة بتاريخ معين فإن عملية تشكيل الحكومة ستكون أسهل بكثير، أما وإنه لا يوجد قانون وحصل التمديدات فإن مرحلة تشكيل الحكومة ستكون أطول، ويجب على هذه الحكومة أن تمثل كل الناس وكل لبنان. فيما يخص قانون الانتخاب، أكد بري أنه لا يستطيع الدعوة إلى جلسة عامة طالما ليس هناك توافق، وقال إن القانون المختلط المقدم من 14 آذار غير مبني على قواعد ثابتة. وكشف بري أنه وقبل اقتراحه الانتخابي الأخير قدم اقتراحا مضمونه 50% على أساس الأقضية 26 و 50% حسب تقسيمات المحافظات في مشروع الحكومة، لكن هذا الطرح لم يلقى القبول. أما عن طرحه الأخير فأشار بري إلى أنه يعطي المسيحيين أكثر من القانون الأرثوذكسي نفسه، فالمسيحيون يستطيعون التأثير ب 61 نائبا من أصل 64، فيما المسلمون لا يملكون حجم التأثير هذا. وقال بري إن هذا الطرح تلقفه الجميع بإيجابية، الاشتراكي لم يرفضه بل رفض فقط من قبل المستقبل. وحول وصف مكاري لهذا الطرح بالتجليطة، علق بري بالقول مكاري لديه ازدواجية، يحبني يوميا ويهاجمني أسبوعيا. أعتقد أنه طلب منه أن يقول تجليطة وهو نائب رئيس مجلس النواب، لكن حينما أريده أضرب بيدي فلا أجده. بري أوضح أن حركة أمل قناعاتها الانتخابية هي لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، وعلى الرغم من ذلك فأني قدمت اقتراحات انتخابية وذلك أملا في الوصول إلى توافق. رئيس مجلس النواب ذكر بأنه خلال الجلسة العامة التي حصل فيها تعليق المهل قال النواب 3 مرات إذا لم تتوصلوا إلى قانون توافقي فإننا سنعود إلى الهيئة العامة بدءا من 15 أيار في جلسات متواصلة للتوصل إلى حل.
دان حزب الله بباله الغضب والأسف اقتحام قوات الأمن البحرينية لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم واصفا إياه بالاعتداء الجبان، واعتبر الحزب في بيان له أن هذا الاعتداء يعد تجاوزا خطيرا للحرمات الدينية ويكشف زيف ادعاءات السلطات الحاكمة، كما أعرب عن أعلى درجات التضامن مع آية الله عيسى قاسم داعيا الشعب البحريني إلى الالتفاف حوله، فيما دعا الحزب الدول العربية والإسلامية إلى ممارسة ضغوط على النظام الحاكم في البحرين لمنع استمرار اعتداءاته. هذا واقتحمت قوات الأمن منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم فجر اليوم في خطوة فسرت على أنها تصعيد في المواجهة بين الشارع المعارض والسلطات، فيما أثار الحادث ردود فعل شاجبة في أوساط بحرينية عدة.
آية الله الشيخ عيسى قاسم صوت يعبر عن نبض جماهير تتمسك بأحلام المشاركة في القرار الوطني وعملت لتحقيقها على مر عقود من تاريخ البحرين، هكذا يعرفه أنصاره، وهكذا يصبح خصما عنيدا بنظر السلطة التي هددت في بعض المرات بملاحقته وتوقيفه. العشرات من عناصر قوات الأمن الخاصة اقتحمت منزل آية الله قاسم فجر الجمعة في بلدة الدراز غرب المنامة بعد أن خلعت أبواب المنزل وعملت على تخريب محتوياته من دون أن يتضح الهدف من العملية. آية الله قاسم اعتلى منبر الجمعة في مسجد الصادق عليه السلام في الدراز ليؤكد بهدوئه المعهود أن الاعتراف بحق الشعب ومرجعيته هو إصلاح شامل قادر على الإقناع، معتبرا أن الأسس التي بني عليها حوار التوافق الوطني الذي تنظمه السلطة ستؤدي إلى فشله.
الشعب معزول عن قضيته وحق النظر في نتائج الحوار التي تتحكم في مصيره، فلا مرجعية له في ذلك ولا عرض لهذه النتائج عليه ولا استفتاء له فيها ولا رأي يعتبر.
تم القبض على أحد. ولم تعلق السلطات البحرينية على اقتحام منزل آية الله قاسم، بينما تحدث رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عن قيام الشرطة بملاحقة مطلوبين في وقت حادثة الاقتحام وفي المنطقة نفسها في إطار التصدي لما قال إنها أعمال تخريب وإرهاب. في المقابل دانت الحوزات العلمية والمجلس العلمائي في البحرين اقتحام منزل آية الله قاسم ورأت أن الأمر عبث بأمن الوطن وأخذ بالبلاد نحو هاوية المجهول، فيما استنكرت الجمعيات السياسية المعارضة الست الحادث معتبرة أن الخطوة تصعيدية لجر الساحة المحلية إلى مستنقع العنف، وطالبت المعارضة بفتح تحقيق شفاف بالحادث ومحاسبة المسؤولين. ويعرف عن آية الله قاسم مشاركته في بعض المسيرات الشعبية على الرغم من كبر سنه، كما يتلمس البحرينيون تعاطفه مع هموم الناس حتى لقب بالأب والوالد، وتلاحظ زياراته المتعددة إلى أقارب ضحايا وجرح الحراك السلمي في البحرين. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها آية الله قاسم لتحديات أمنية، فقد حاولت بعض دوائر السلطات العمل على سحب الجنسية البحرينية منه أو فرض قوانين تحد من التعبير عن رأيه، ومن بينها منع خطباء الجمعة من التطرق إلى المواضيع العامة، كما سبق ذلك اتهام رئيس الحكومة خليفة بن سلمان للشيخ قاسم بأنه المسؤول عما يجري من أحداث في البلاد.
تتابعون بعد الفاصل الولد القاتل. أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس الجمهورية قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال ليود أوستن على رأس وفد عسكري بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان مارا كونيلي وتناول اللقاء التعاون الثنائي والمساعدات الأمريكية العسكرية للجيش اللبناني. الوفد العسكري الأمريكي زار قائد الجيش العماد جون قهواجي في مكتبه في اليرزي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما شدد أوستن على جهد القيادة المركزية الأمريكية المشترك والمستمر لتقوية قدرات الجيش اللبناني، مدركا أهميته كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة لتأمين حدود لبنان والدفاع عن سيادة واستقلال الدولة. مساعد الرئيس الإيراني السيد محمد رضا ميرتاج الديني واصل جولته على المسؤولين اللبنانيين مؤكدا وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب وحدة لبنان وسلمه الأهلي.
تابع مساعد الرئيس الإيراني في تطبيق الدستور السيد محمد رضا ميرتاج الديني جولته على المسؤولين اللبنانيين، وزار رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، حيث تناول البحث أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية التي ترعى العمل الرسمي والسياسي في كلا البلدين. المبعوث الإيراني نقل تحياتي لإمام السيد علي الخامنئي والرئيس محمود أحمد نجاد إلى الرئيس سليمان الذي حمله بدوره تحيات مماثلة. السيد ميرتاج الديني زار ساحة النجمة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددا على التوجه الإيراني الثابت بالحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الأهلي.
وكما تعرفون فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها توجه مبدئي وراسخ وثابت على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اللبناني العزيز، كما ضرورة المحافظة على السلم الأهلي وعلى الهدوء والأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
وبعد لقائه النائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمين قبلان، رأى المبعوث الإيراني أن المخاطر الكبرى التي تهدد الأمة هي وجود الظاهرة التكفيرية.
ونحن نعتقد بطبيعة الحال ونؤكد أن الدين الإسلامي الحنيف وعلى لسان جميع العلماء الأجلاء سواء كانوا من المسلمين السنة أو المسلمين الشيعة يرفضون بشكل قاطع وجذري مثل هذه التوجهات التكفيرية.
وشدد ميرتاج الدين على دور العلماء المسلمين في الدعوة إلى الوحدة بين أبناء الأمة.
زار وفد من لجنة المساعي الحميدة المنبثقة عن المؤتمر الدولي 26 للوحدة الإسلامية، زار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في اليرزي.
بعد اختتام لجنة المساعي الحميدة للتقريب بين المذاهب الإسلامية اجتماعاتها في بيروت، زار وفد من اللجنة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي للتأكيد على أن المشكلة في سوريا لا علاقة لها بالمذهبية ولا بالإسلام.
من جملة أهدافنا نحن كمجمع للتقريب وكلجنة للمساعي الحميدة أن ننبه القادة وأن ننبه العناصر المؤثرة، أن ننبههم إلى أهداف هذه الصحوة. الصحوة إنما نشأت وإنما وجدت لكي تصحح، لكي تصلح.
الوفد اعتبر أن ما يحصل في العالمين العربي والإسلامي هو عمل سياسي يلبس ثوب المذهبية وفقا للمخططات الأمريكية.
مجمع تقريب التقريب بين المذاهب الإسلامية رأى أن من واجبه ليس التقريب الفقهي والمذهبي فقط، إنما المصالحة بين الشعوب وبين أبناء العالم الإسلامي والإنساني. أيضا ستكون الخطوات الثانية إن شاء الله أوسع بكثير.
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رحب بالوفد الإسلامي معتبرا أن هذه اللغة الحكيمة هي سبيل نجاة الأمة.
أحب أن أحيي وأشكر هذه التلبية الكريمة الطيبة لهذه النخبة التي باركت هذا المنزل الذي يحمل اسم سوريا، سوريا التي تجسد صورة من أكبر صور التوحيد.
وأسف الحاضرون لحدوث ثغرات خطرة في المنطقة تؤثر على مستقبل الأمة.
أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن لبنان لا يحكم بحكومة أمر واقع وإنما بالشراكة الحقيقية وبتمثيل متوازن في الأحجام. كلام الشيخ يزبك جاء خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك.
لبنان لم يخرج من دائرة تهديد العدو الإسرائيلي وانتهاكاته التي لم تتوقف، وتخريف اللبنانيين من تنامي قدرات المقاومة. لا يخفى على أحد انزعاج العدو وقطع الطريق عليه بما يمثله لبنان من قوة رادعة تتمثل بالشعب والجيش والمقاومة، فهو غير قادر.
اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن الحملة التي يتعرض لها موقع المفتي الجمهورية في لبنان سببها رفض البعض لكلمة الحق. موقف الشيخ قباني جاء خلال زيارته ضريح المفتي الشيخ حسن خالد في الذكرى 24 لاستشهاده.
إن كلمة الحق اليوم لا تعجب كثيرا من الناس، لذلك هم يواجهون مفتي الجمهورية اليوم كما واجه الشيخ حسن خالد من قبل. إن نقول إن مسيرتنا هي متابعة مسيرة الشيخ حسن خالد رحمه الله، والذي رفضه هو قبلنا من إصلاحات أو ما يسمى بالإصلاحات هي نفسها التي نرفضها نحن اليوم.
استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اعتداء قوات الأمن البحرينية على منزل الشيخ عيسى القاسم في البحرين. وفي خطبة الجمعة اعتبر الشيخ قبلان أن هذا الاعتداء خطير وله تداعيات خطيرة. الشيخ عفيف النابلسي حذر من محاولات خطيرة لحرف مسيرة المقاومة الفلسطينية، وطلب الفلسطينيين التمسك أكثر بروح المقاومة. السيد علي فضل الله حذر من أن يؤدي التشنج السياسي والطائفي والمذهبي يؤدي إلى انفلات الأمور، ودعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى اعتماد قانون انتخابي مقبول من الجميع وتأليف حكومة تخفف من وطأة الاحتقان. أكد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترجاع فلسطين من النهر إلى البحر. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في بر الياس في البقاع دعا الشيخ القطان الشعوب العربية والإسلامية قاطبة لدعم القضية الفلسطينية بالمال والسلاح والموقف. لمناسبة يوم العودة نظمت الهيئة الصحية الإسلامية يوما صحيا مجانيا للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية.
لأن فلسطين هي القضية، وبمناسبة يوم العودة نظمت الهيئة الصحية الإسلامية يوما صحيا مجانيا في المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية للنازحين الفلسطينيين من المخيمات في سوريا.
إن اليوم الصحي الذي تنظمه الهيئة الصحية الإسلامية في كل لبنان إنما هو تأكيد على دعم محور المقاومة ودعم صمود أهلنا في كل المخيمات اللبنانية في بيروت وفي الجنوب وفي البقاع، ولنؤكد بأن قضية فلسطين ستبقى القضية المركزية لدى حزب الله والمقاومة الإسلامية.
الحملة الصحية تضمنت تقديم المعاينات للاجئين من مرضى السكري والقلب وغيرهم، وشارك فيها عدد كبير من الأطباء توزعوا على مستوصفات الهيئة الصحية الخاصة بالمخيمات في بيروت وصور وبعلبك.
فقدمنا معاينة مجانية خصوصا أمراض الغدة السكري وأمراض الصحة العامة والأطفال والنساء، وكان عدد لا بأس فيه والحمد لله يعني قدرنا قدمناه.
مبادرة الهيئة الصحية لقت صدى إيجابيا لدى النازحين الذين ناشدوا منظمة الأونروا الالتفات إلى أوضاعهم.
كما نطالب وكالة الأونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاه النازحين الفلسطينيين،
ونشكر الهيئة الصحية على هذا الإنجاز القيم واللي عم تبذله من أجل شعبنا.
الناس بيحترمونا وبنيجي بنتحكم بكل احترام وكل أدب، بيستقبلوك مش زي باقي حتى بالأنروة. إذا بدك تروح على الأنروة ما بيستقبلوك كإنساني أو كمواطن.
هذا وأكد المعنيون في الهيئة الصحية الإسلامية أن هذا اليوم لن يكون الأخير في مساعدة الشعب الفلسطيني.
قتل شاب من بلدة السمقانية قضاء الشوف والدته وفر إلى علي قبل أن تتمكن قوى الأمن من توقيفه، فيما نجا شخص من الخطف في بعلبك وقضى آخر بانفجار مستودع وقود في عكار.
جريمة هزت بلدة السمقانية قضاء الشوف، حيث أقدم المدعو مالك مرسل 26 عاما على قتل والدته ملكة صاحبة مشاريع بناء بإطلاق النار عليها من بندقية صيد أمام منزلها. وعلى الفور حضرت إلى مكان الجريمة قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية، وبعد التحريات تمكن فرع المعلومات من إلقاء القبض على القاتل في بلدة عين سحلتة في قضاء علي. وفي حادث آخر تمكن المواطن حسين علام من الإفلات من خاطفيه أثناء محاولتهم اختطافه من أمام منزله في مدينة بعلبك بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح في رجله، وقد نقل علام إلى المستشفى للعلاج.
سيفني مقوص
انا ما عاد فيني اوقف اصلا، بس انا لما صرت دفش وهيك هوديك يمكن اللي كانوا برنامج ما كانوا ينزلوا، بعتقد انه يمكن يكون اعرفهم او شيء. الشخص اللي كان ماني شايفه، انا اكيد شفت وجهه وكل شيء، دفشت انا وياه بس ما انه مالي وجهه انا بس.
وفي منطقة عكار وقع انفجار في مستودع يحتوي خزانات وقود من مادة البنزين في بلدة الحيصة عائدا للمواطن حسين الرشيد. الانفجار أدى إلى مقتل الطفل علي حسين الرشيد 8 سنوات وإصابة كل من أحمد الضناوي حسين الرشيد وسليمان القدور، كما أدى الانفجار إلى نشوب حريق تمكنت عناصر الدفاع المدني من تطويقه وعزله ومنع امتداده إلى المنازل القريبة.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية الوزير السابق عدنان القصار وعرض معه الأوضاع العامة. التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون في دارته في الرابية مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو، يرافقه السفير الفرنسي باتريس باولي بحضور النائب سيمون أبي رميا. استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور السفيرة الكندية هيلاري شيلدز آدمز وبحث معها أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية. رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحش حسن مؤتمرا تحت عنوان النباتات في حياتنا عقدته جامعة سيدة الويزة، ويناقش المؤتمر المخاطر التي تحيط بالنباتات. اختتمت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المباراة المركزية الثانية لوحدة اللغة الفارسية التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية، وذلك برعاية السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي. وفي الختام وزعت الجوائز على المشاركين الأوائل.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. وصل رئيس السي آي آي إلى تل أبيب في زيارة مفاجئة لتنسيق المواقف مع القادة الصهاينة حول سوريا. من جهة أخرى كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حملة لجمع الأموال تقوم بها شخصيات إسرائيلية لدعم الجماعات المسلحة في سوريا.
رجل أعمال إسرائيلي باسم موتي كهانا يجول في الولايات المتحدة وفي المعابد اليهودية لتجنيد أموال لصالح الكفاح ضد الأسد. مراسلون في واشنطن التقاه بعد عودته من زيارة لسوريا.
أوراق جديدة تتكشف عن التدخل الإسرائيلي المباشر لدعم الجماعات المسلحة في سوريا وتحت مسميات مختلفة. الجديد هو ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قيام رجل الأعمال موتي كهانا بجولات لجمع الأموال لصالح المعارضة السورية، وتشمل تحركاته الكيان العبري والولايات المتحدة وداخل الأراضي السورية. موتي كهانا كان واضحا في لقائه مع القناة العاشرة الإسرائيلية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد واشنطن متشحا بعلم الجماعات المسلحة داخل سوريا.
ماذا يفعل إسرائيلي مع علم سوريا المقبل؟ يساعد المعارضة في الكثير من المرات التي نصل فيها للمناطق السورية. كنت أتلقى الرد بأننا نعرف أن اليهود هم أول من سيأتي لمساعدتنا.
الإنجاز الجديد لمن يوصفون بالمعارضين السوريين في واشنطن هو حديثهم الحر للقناة العاشرة الإسرائيلية عن تأييدهم للغارات الإسرائيلية ضد سوريا.
الأسلحة التي دمرت في الهجوم الإسرائيلي كانت ترمي إلى ضرب الأبرياء، والكثيرون في سوريا يرون في هذه العملية خطوة إيجابية. لقد مللنا الحرب، وهضبة الجولان هي من القضايا التي على حكومة سوريا الجديدة حلها مع إسرائيل.
وفي السياق عينه جاءت الزيارة غير المعلنة لمدير الاستخبارات الأمريكية CIA إلى تل أبيب، ولقاؤه الأول مع وزير الحرب موشي يعلون ليناقش معه الخشية الإسرائيلية من تسرب سلاح متطور من سوريا إلى حزب الله، فيما ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على المشاهد التي تحدثت عن عمليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وصلت صور مهمة من الحدود السورية
قالت شبكة فوكس الأمريكية إنها لجنود إسرائيليين مجهزين بشكل جيد يعودون من نشاط للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ولم يصدر تعليق إسرائيلي على هذه المشاهد.
صحيفة يديعوت أحرنوت عرضت تحليلا سلبيا لموضوع تزويد روسيا لسوريا منظومة S-300 التي تخشى إسرائيل من أن تكسر تفوقها العسكري وتصل إلى حزب الله، وخلصت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد تضطر إلى ضرب هذه المنظومات داخل الأراضي السورية.
قضى أكثر من 49 شخصا وجرح حوالي 80 آخرين بتفجيرات في مناطق عدة في العراق. ففي بعقوبة شمال بغداد قتل حوالي 40 شخصا وأصيب 55 بجروح من انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مصلين قرب مسجد وسط المدينة حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية. في المدائن جنوب بغداد قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 25 بجروح في تفجير استهدف مشيعين لأحد ضحايا العنف. في آخر دقيقة اقتحم عشرات الشبان مؤتمرا صحفيا كان يعقده وزير الرياضة المصري فاروق العامري للإعلان عن قرارات رياضية تلقى معارضة قوية من بعض نوادي كرة القدم. الاقتحام اضطر الوزير للخروج جريا من الباب الخلفي.
وبمخطط واضح وبتبعية يبقى مجال البحث بالنسبة لك هو اللي المفروض انت هترجمه على ارض الواقع.
ايه عاديتك شندفلو على فين؟
انا اللي نعمل ايه؟ اكوة فين؟
ونصل الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط، بالتالي طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 15 و18 درجة، 5 بالأرز ومن 6 ل12 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 765 ملمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة تتراوح بين 55 إلى 80%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 27 درجة، 28 في صور، نبطية 23، رشية 20 درجة مع طقس مشمس إلى قليل غيوم، 27 في زحل العاصي بيروت 30 درجة، بعلبك 28، بشري 21 درجة، ونختم مع الهرمل 27 درجة وطقس غائم جزئيا. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غائم طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، أدنى 19 يصل أقصاها إلى 30 درجة. الأحد استقرار في الجو مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 29 درجة. الاثنين طقس مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 26 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. بري لست مع التمديد ولا جلسة عامة دون توافق. لجنة التواصل تتواصل و14 أبار تقايد على الحكومة. سليمان يحذر من التمديد والراعي لوقف التخوين والتجريح. قائد القيادة الوسطى الأمريكية في بيروت. ناشطون صهاينة يمولون الجماعات المسلحة. اقتحام منزل آية الله عيسى قاسم في البحرين. وكان في آخر دقيقة هروب يا فندم. للمزيد من المتابعة زوروا المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.